بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة عظيمة جداً تستحق الشكر والتدبر، وهي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وأن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل به الناس، وبالرسالة التي أرسله بها أخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد والهداية. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو رجعتم إلى كتب التاريخ التي أرخت لعصر الجاهلية وما كان فيه من ظلم وضلال لعلم المسلم والعاقل مقدار هذه النعمة العظيمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو ليس من الملائكة وليس من الجن، بل بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ الرسالة كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أتم الله عز وجل به الدين، فما قبض صلى الله عليه وسلم إلا ودين الله كامل تام، وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيده الله سبحانه وتعالى بالوحي، فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الوحي يشمل الوحي المتلو وهو القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، اللفظ والمعنى من الله. ويشمل الوحي غير المتلو وهو السنة، قولية كانت أو فعلية. روى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، وهو من التابعين، متوفى في عام 300 للهجرة، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فكانت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله
وتقريراته معصومة من الزلل والخطأ، وعلى الكتاب والسنة بنيت شرائع الإسلام، بل جميع أدلة الإسلام التي تقوم عليها الشريعة مستمدة من الكتاب والسنة، الإجماع والقياس وأقوال الصحابة والعرف والمصلحة المرسلة وغير ذلك، هذه كلها دل عليها إيش؟ الكتاب والسنة. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه للناس بأقواله وأفعاله وتقريراته. أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر الرباني: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ينزل الوحي الذي نزل بهذه الآيات، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له هذا الأمر الوارد في القرآن. روى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. لما؟ يبين له أول وقت الصلاة وآخر وقتها. وينزل الله وينزل جبريل بالوحي آمرا بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وينزل جبريل عليه السلام الذي نزل بالأمر الرباني ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصلاة ويبين صفتها. فروى النسائي عن جابر بن عبد الله أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلم الناس الصحابة الصلاة بفعله وبقوله، فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا في بقية العبادات. فكانت السنة كما أمر الله عز وجل وأخبر بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان صلى الله عليه وسلم يبين شرع الله ويبلغه للناس بأقواله وأفعاله. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وناهي عن الخروج عن أمره وعن صراطه ومنهجه، بل متوعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه وطريقته وصراطه المستقيم في أكثر من 30 آية، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما توفي صلى الله عليه وسلم سار الصحابة والتابعون وتابعوا التابعون وتابعوا التابعين وجميع أمة الإسلام على هذا الطريق، يأخذون دينهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعظمون السنة. أنقل لكم شيئا من مواقفهم وأقوالهم. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، قال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيما فضة. فتأملوا إلى متابعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وها هو في ذات يوم يصلي بالناس إماما إذ خلعن عليه، والصلاة في النعل جائزة ومن السنة إذا أمكن ذلك، خصوصا إذا كنا في البر، أما في المساجد اليوم فهذا يستحيل. فوضعهما عن يساره وهو يصلي، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. تأملوا المتابعة. أين أولئك القوم الذين يقولون: لا بد أن نقابل كل أمر بمعقولنا لنفهمه ونعيه ثم نطبقه؟ الدين يقوم على ماذا؟ على التسليم والانقياد. ولو لم نعلم الحكمة من التشريع، والتشريع له حكمة قد نعلمها وقد نستنبطها وقد تخفى علينا، فما علمناه منها نصا أو استنبطناه فنحمد الله عز وجل عليه، وما جهلناه فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ونفعل ما أمرنا به دون أن نعارض هذا التشريع بعقل أو هوى أو ذوق أو نحو ذلك. قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. والقصص في ذلك كثيرة جدا. وتأملوا معي ما جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه البخاري. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش أسامة قال ما كنت لأرد جيشا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معطيات المنطق العقلي مع الصحابة الذين اقترحوا عليه أن يرد الجيش. أهل العرب الذين هم حول المدينة ارتدوا عن الإسلام كثير منهم ومنعوا الزكاة، فكيف أن ترسل الجيش خارج المدينة؟ هذا يضعف من قوة المدينة. لكن تمسكه بالسنة أدى إلى تحقيق نصر عظيم للإسلام فأنفذ الجيش ورجع منتصرا، وأثر خروجه على بقية العرب الذين كانوا حول المدينة، قالوا لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا جيشهم، فخافوا منهم. قال ابن بطة في الإبانة: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه إن هو خالف شيئا من أمر سنته صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. وجاء عن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقال الأوزاعي: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. ومضى المسلمون على ذلك حتى جاء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأسسوا لمدارس الفقه، وكان اعتمادهم كلهم على الكتاب والسنة، وجميع الأدلة التي اعتمدوا عليها في بيان أحكام الشريعة واستنباطها مبنية على الكتاب والسنة. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وقال بديل بن محمد: دخلت أنا وإبراهيم الجوهري على أحمد بن حنبل رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، فجعل يقول: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فأجمعت الأمة، وأقصد بذلك علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، على عظم منزلة السنة ووجوب العمل بها. لكن سنة الله عز وجل في الابتلاء ماضية، فالله عز وجل خلق الخلق ليبتليهم، ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب، والقوي من الضعيف. فظهر من أظهر تعظيم القرآن الكريم رادا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوى مضللة وبشبهات متهافتة، فقالوا بعدم حجية السنة للعمل والتدين. وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، فمن سمعناه يطعن في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك فيها فلا نتعب أنفسنا بالاستماع له ولا بمتابعته، فإنه رجل سوء. روى أبو داود وغيره عن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعند الترمذي: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ووقع ما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع مبكرا. روى الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية عن الحسن أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن، ما هذه الأحاديث التي تحدثونها وتركتم القرآن؟ فقال له: أدنه. قال: فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة؟ أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. ثم قال: أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن. فالسنة لها مكانة عظيمة في شريعة الإسلام، ولذلك سعى أعداء الإسلام إلى الطعن فيها وبطرق شتى، خصوصا بعد دخول آراء الفلاسفة وما يسمى بعلم الكلام، واستمرت هذه البلية إلى زماننا هذا، فظهر أقوام يدعون العقلانية والعصرانية والحداثة وأنهم أهل تنوير ونقد للموروث، فطعنوا في السنة بطرق مختلفة، منها الطعن في رواة الحديث كأبي هريرة رضي الله عنه، وبالطعن في كتب الحديث وعلى رأسها البخاري ومسلم، وتارة بالنظر إلى طريق وصول الحديث، فما كان متواترا قبل وما كان آحادا لم يعمل به في جانب العقيدة. ثم قالوا: حتى المتواتر نقسمه إلى قسمين: ما كان قطعي الدلالة وما كان ظني الدلالة. فما كان قطعي الدلالة وهو النص الذي لا يختلف فيه اثنان فهذا يقبل، وما وقع فيه الاختلاف فلا يقبل في باب العقيدة، لأن العقيدة لا يقبل فيها إلا ما كان بيقين، فردوا غالب النصوص. أما أهل السنة فيقبلون النص الشرعي إذا ثبت كان متواترا أو أحادا. وللأسف من نظر في شبهات هؤلاء القوم الذين يدعون العقلانية وتقديم العقل، أقول للأسف والله أن غالب هذه الشبهات إن لم يكن كلها من صنيع أهل الاستشراق من اليهود والنصارى. ومن نظر في الدراسات التي وضعت حول المستشرقين وموقفهم من السنة رآهم يتبعونهم حذو القذة بالقذة. ووصلوا إلى اعتبار السنة مرحلة تاريخية انتهت وانقضت لا تصلح لهذا الزمان، وأنها من قبيل العادات والتقاليد، والتمسك بها سبب للتخلف والرجعية. وإذا أردنا التقدم فعلينا بأن لا نعيش في قرن 1400 ما قبل 1400 سنة. وكأنهم لما نادوا بهذا استطاعوا أن يصلوا إلى أعلى قمم التقدم والتطور. هم يعيشون معنا. ما هو التطور الذي حصل لكم وأنتم قد تركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تطورا واحدا وتقدما واحدا، وهو التقدم في الهاوية. أود أن أبين الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجية السنة. وأنا هنا لا أخاطب أصحاب العقل التنويري ولا من هو متأثر بهذه الأفكار المنحرفة، لأنهم جعلوا على عقولهم مثل الحصانة لا يقبلون من غيرهم، وهم الذين يقولون ماذا؟ نحن ننقد الموروث، ولابد من نقد الموروث، ولابد أن لا نسلم أن لا نقبل أي شيء إلا بتحكيم العقول. وهم لا ينظرون في شبهاتهم التي استقوها من أهل الاستشراق ولا ينقدونها، يأخذونها ويسلم بعضهم لبعض فيها، مع أن في بعضها جهلا عظيما. قبل أن نتطرق لهذه الأدلة أود أن أبين أمرا مهما جدا كالحصانة لنا نحن أهل السنة والجماعة. ما كل من خرج علينا أحد بفكر منحرف استمعنا له. السؤال: ممن نتلقى ديننا؟ الجواب يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على ربط أبنائهم بالعلماء من أهل السنة والجماعة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود أنه قال: لا يزال الناس بخير، أو لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وقال الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. لذلك ما ننصح أبدا بمتابعة أمثال هؤلاء. لا تقل سأتابع حلقة فلان لعلي أنظر ماذا يقول. إما أن يدخل عليك شيء من الشبهات، وإما أن يمرضك بما تسمعه من الشبهات. وبعض الناس يحبون الوعاظ والقصاص الذين يبكون العيون ويخشعون القلوب وهم على غير السنة، وهذه حيلة شيطانية، فإن هؤلاء يستميلون الناس بحديثهم ثم يدسون السم في العسل وتتعلق بهم القلوب، فإذا تمكنوا أظهروا بدعهم وانحرافهم، فلا يرضى الناس بالإنكار عليهم بعد ذلك. وتأملوا معي هذه القصة مع الإمام أحمد. قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل إن هذا الشيخ، لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل، يعني عن أن يماشيه ويستمع إليه ويحضر عنده، ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي. وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعينيه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث، ساكن خاشع من قصته وقصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عين. ولو تأملنا حال من أنكر السنة ووضع حولها الشبهات في الوقت الحاضر، لرأيت أنهم لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، لا من قريب ولا من بعيد، فقط اجلس على ما يقال على جوجل وحط اسمه وانظر في ترجمته. أحدهم كتبت اسمه في جوجل: مهندس مدني خريج من جامعة في روسيا، ووضع كتاب طعن فيه في القرآن وفي السنة، وأتى بما لم يأتي به أبو لهب ولا أبو جهل. آخر وضعت اسمه مؤرخ دارس علم تاريخ. آخر وضع كتابا لهدم صحيح البخاري ونقد صحيح البخاري، مهندس مدني أو معماري. آخر كتب بجانب اسمه كاتب وأديب وفيلسوف، وله طعون في السنة وبيان ما في السنة من تعارض وإشكال. وبعضهم أو أحدهم محكوم عليه في بلده بالردة والخروج عن الإسلام، وقضت المحكمة بالتفريق بينه وبين زوجه، ومع ذلك أهل التنوير يستدلون بأقوالهم ويجعلونها أساسا لضرب الكتاب والسنة. وين نقد الموروث الذي تدعونه؟ أين العقل والعقلانية والعصرانية والحداثة في نقدكم لأمثال هؤلاء؟ لذلك المسلم أو الإنسان العاقل طبيب نفسه، الشيء الذي يضرني ما أتبعه، فلماذا إذا أنا أعلم أن هذا الإنسان منحرف فكريا وعقديا أستمع له وأتبعه؟ ما الأدلة على حجية السنة؟ في الحقيقة أدلة كثيرة جدا لابد أن نفهمها، نحفظ الدليل ووجه الاستدلال. هم يقولون نحن نعظم إيش؟ القرآن الكريم، ولا يمكن أن نشك في القرآن الكريم أبدا بحال من الأحوال، ذلك الكتاب لا ريب فيه. جميل، ننطلق من هذا الأساس. الدليل الأول دلالة أوامر الله سبحانه وتعالى على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته، وأن مخالفته مما يتنافى مع الإيمان، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، هذا كله في كتاب الله باعتبارات. الاعتبار الأول الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل والآيات في هذا كثيرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما وجه الاستدلال من الآيات؟ الله سبحانه وتعالى أمر جميع المكلفين بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر عام لم يحدد بزمان ولا بمكان، والأمر يفيد الوجوب، فكانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة للمكلفين في حياته وبعد مماته، ومن قصرها على حياته فقد تحكم في الدليل الشرعي دون دليل ولا قرينة صحيحة. والقول باقتصار الطاعة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه إبطال العمل بجميع الآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وعدم مخالفته، وهذا قول باطل لا دليل عليه. يدلنا على هذا الاعتبار الثاني أن الله سبحانه وتعالى ربط في كتابه بين الإيمان به وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الاستدلال من الآيات أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن من علامة الإيمان الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الإيمان واستكماله مطلوب من جميع المسلمين بدلالة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والأمر يفيد الوجوب. وفي الجهة المقابلة بيّن سبحانه أن ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين الكافرين. قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذا يذكرني باستدلالهم على إنكار السنة بالسنة، ينكرون السنة بالسنة. ستأتي من ضمن شبهاتهم، قال: كيف أنتم تحتجون بالسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طيب أنتم استدللتم بالسنة على بطلان السنة، ما يستقيم لكم الأمر. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. مما يبين هذا الاعتبار، الاعتبار الثالث، وعيد الله عز وجل لمن أعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الدليل الأول، الأمر بالطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، أن المخالف والمعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة من صفات أهل النفاق، المعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم معرض نفسه للعقاب. الدليل الثاني الذي يدل على حجية السنة دلالة أوامر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في القرآن، والتي لا يمكن لأي مسلم أن يقوم بها إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لماذا؟ ليعمل به، كتاب هداية. طيب كيف نعمل به دون بيان لأوامره المجملة التي تحتاج إلى تفسير؟ الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا القرآن عندنا من الفاتحة إلى سورة الناس، أخرجوا لنا منه صفة الصلاة. جرت مناظرة مرة بين طالب علم وواحد من أولئك القوم الذين ينكرون السنة، فقال هذا المنكر أنا أعظم السنة، أنا أعظم القرآن أكثر من تعظيمك أنت. فيقول طالب العلم كيف ذلك؟ قال لأنك تقول أن القرآن أجمل بعض الأمور فيحتاج إلى السنة لبيانها، وأنا أقول إن القرآن الكريم قد جاء مبينا لكل شيء، فأنا أحترم القرآن وأعظمه أكثر منك. فقال له هذا الطالب، طالب العلم، طيب المسلمون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم يصلون بطريقة ما ويصومون بطريقة ما ويحجون بطريقة ما، طريقتهم هذه مشروعة أم غير مشروعة؟ فإن كانت مشروعة فهذا القرآن بين أيدينا، استخرجها لي، استخرج لي قول الله في قول الله وأقيموا الصلاة أن الصلوات خمس، كل المسلمين في المشرق والمغرب يصلون في اليوم كم صلاة؟ خمس صلوات. ما دليلهم في هذا؟ إما أن تعطيني دليل من القرآن الكريم أو أن فعلهم باطل. فسكت. يقول فقلت له الحج، هذا الكتاب بين يديك، استخرج لي فيه مواقيت الحج المكانية، واستخرج لي فيه مواقيت الحج الزمانية، واستخرج لي فيه أنواع النسك وأنها ثلاثة، وأن المسلم إنما يطوف حول الكعبة سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا. فسكت. يقول وأتيته ببعض العبادات، فقال والله لقد شككتني في القرآن. قال له من الذي يعظم القرآن، أنا أم أنت؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر في القرآن الكريم، ماذا نفعل بها؟ لازم نطبقها، لازم أن نمتثلها. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ولذلك بعض العقلانيين العصرانيين التنويريين قال يكفي العبد أن يصلي ركعتين في اليوم والليلة، أقل الجمع، لأنه ما يعترف بالسنة. فالله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن لم يحتج بالسنة فإنه يستحيل عليه أن يطبق ما أمره الله عز وجل به في كتابه من أوامر وما نهاه من نواهي. الدليل الثالث قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل أتيت به من مناظرة هذا الطالب لهذا الرجل بالتتبع والاستقراء. وجدنا المسلمين من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية اليوم هم يتعبدون الله بعبادات لم يذكرها الله في كتابه، كصفة الأذان وصفة الصلاة وعددها وصفة النوافل وأنواعها وعددها وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، ويؤدون الزكاة بطريقة لم يذكرها الله في القرآن، ويحجون بصفة لم ينص الله عليها في القرآن من حيث المواقيت المكانية وأنواع النسك والصفة وصفة الطواف وصفة السعي ورمي الجمار والمبيت في منى، ونراهم يحرمون أمورا لم يذكرها الله في القرآن، فيحرمون كل ذي ناب من السباع ولحوم الحمر الأهلية، ويحرمون أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجميع هذه الأمور ثبتت بالسنة. فإما أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على باطل في عبادتها منذ أكثر من 1440 سنة، أو أنهم على الحق. فإن كانوا على الحق فما هو دليل فعلهم؟ وإن كانوا على الباطل وأنتم منكر السنة على الحق فإنكم متوعدون بالعذاب. لماذا؟ لأن الله ماذا قال في الآية؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. أنت خالفت سبيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن جاء بعدهم إلى اليوم، فمن المخالف؟ أنت خالفت سبيل المؤمنين، فما عندك إلا أحد أمرين: إما أن تقول هم على الحق وتثبت لي مشروعية السنة، أو تقول هم على الباطل وتدخل في الآية المتوعد أهلها بالعذاب. كذلك من الأدلة الدليل الرابع عدم القول بحجية السنة فيه تعطيل لمقصد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: فإن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله عز وجل أرسل الرسول ليطاع، وأرسل الرسول ليكون مصدر وسبب هداية. فإذا أوقفنا وقلنا بعدم حجية السنة أبطلنا هذا المقصد. دليل خامس: أخبر الله سبحانه وتعالى عن حفظ القرآن الكريم فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأوكل بيان هذا الذكر للناس وتبليغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي ذلك دلالة على التلازم بين الذكر وبين تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر، فيكون الفصل بينهما مخالفة صريحة لمراد الله سبحانه وتعالى. فصارت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه للقرآن وهي السنة متعينة. الدليل السابع: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بطاعته ولزوم سنته، وهو المعصوم في تبليغ الدين. انتهينا من أدلة القرآن. جاءت نصوص السنة آمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معصوم، لا يأمر إلا بما أمره الله عز وجل به، ولا ينهى إلا عما نهاه الله عز وجل عنه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وقال: من أطاع، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. الدليل الثامن: النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى حتى في السنة. وتأملوا معي هذا الحديث. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. يقول هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا عاملا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. وانتبه الآن لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، يعني لك استرجعها، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. هل نجد في كتاب الله أن الزاني يجلد مئة ويغرب عام، وأنه يرجم، وأن من زنت وهي محصنة عليها الرجم؟ الجواب لا. ما المقصود؟ قال ابن حجر: قوله لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكمه. وقال في موضع آخر: السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره. انتهى كلامه. فكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بكتاب الله. قال عبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. هذا اللعن لتذكره. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كتاب الله، واستدل بهذه الآية. الدليل التاسع والأخير: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية مستقبلية، وأمر أمته بالاستعداد لها والأخذ بما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدجال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر وصفه. وعن حذيفة قال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. إذن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وإذا قلنا بإبطال حجية السنة فلا نعمل بهذا. وعن أبي سعيد الخدري، وهذا يبين لنا الحديث الآتي الآن، أن الرجل الذي سيخرج في وجه الدجال سيستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقول: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فيستدل عليه بالسنة. هذه تسعة أدلة تدلك أخي المسلم على حجية السنة وعلى وجوب اتباعها والعمل بها. ومن نظر في الكتاب والسنة رأى الأدلة متضافرة كثيرة، لكن لا يتسع الوقت لذكرها. والسنة لها مكانة في الإسلام، لا ينكر هذه المكانة إلا جاهل. فالسنة تأتي مؤكدة لما في القرآن من أخبار وأحكام، فيأتي الأمر في القرآن ويأتي الخبر في القرآن، وتأتي السنة مؤكدة. جاء الأمر في القرآن بإقامة الصلاة، وجاء الأمر في السنة بإقامة الصلاة، وكذلك الصوم والحج وغير ذلك، مؤكدة لما في القرآن. وقد تأتي السنة مفسرة ومبينة لما جاء في القرآن من أخبار وأحكام، كالأمر بقطع يد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب من وين نقطع اليد؟ جاءت السنة فبينت أي الأيدي تقطع ومن أين. النوع الثالث: سنة دالة على حكم مستقل لم يذكره الله في القرآن، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها أو خالتها. كما أن السنة اشتملت على بيان أصول التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، وبيان نعيم الجنة وعذاب النار، وذكر الملائكة وصفتهم، وقصص الأنبياء وأخبارهم، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات نبوته، وذكر فضائل أصحابه وأزواجه ومناقبهم، كما احتوت على تفسير القرآن وبيان ما فيه من النبأ والذكر الحكيم. عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. إذن ما دام هذه أهمية السنة وهذه مكانتها، فلماذا يسعى أصحاب وأرباب الفكر المنحرف ومدعي تحكيم العقل إلى التشكيك في السنة؟ لأسباب كثيرة، منها أولا الطعن في السنة طعن في الإسلام وطعن في القرآن، لأن شرائع الإسلام إنما تقوم على الكتاب والسنة. ثانيا رغبتهم في التحرر من أحكام الشريعة والاستمتاع بالشهوات المحرمة. ولا بد أذكر لكم شيء من أقواله. يقول أحد الطاعنين في السنة والمتلاعبين من تفسير القرآن في كتاب له بعنوان الكتاب والقرآن في صفحة 607: يريدون الوصول إلى تطبيق الشهوات. قد يقول البعض: هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماما أمام هؤلاء المذكورين في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية يكمل الآن يقول: أقول نعم يجوز إن حصل ذلك عرضا. شو يعني؟ أن تخرج عارية أمام والدها، أن تخرج أمام أبنائها، أن تخرج أمام أبناء بعولتها الأزواج. يقول: وإن أرادوا أن يمنعوها فالمنع من باب العيب والحياء وليس من باب الحرام والحلال. وإذا شاهد والد ابنته وهي عارية فلا يقول لها هذا حرام، ولكن يقول لها هذا عيب. ويرى أن الحد الواجب تغطية في المرأة هو فتحة الصدر وتحت الإبطين والفرج والإليتين، أما خروجها عارية كاملا هذا خروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. فتأملوا إلى هذا الاستنباط العجيب. كذلك إنكار السنة يسمح لهم بالمناداة بالثورات والخروج على الحاكم تحت ستار التعددية السياسية والحريات وبعض النظريات المكتسبة من الأفكار المنحرفة مثل العقد الاجتماعي ونظرية سيادة الشعب ونحو ذلك، فأما السنة فهي تمنعهم. حقيقة تأخرنا كثيرا وبقي جانب، بقي جانبين، فما أدري هل عندكم قدرة لنكمل ولا نقف. الجانب الأول الشبهات، والجانب الثاني تحكيم العقل في السنة، فاختاروا ياك ناخذ الأمرين أو ناخذ أمر واحد. لا نشاور، لازم نطبق ديمقراطية الجماعة. كمل فيكم هبة، أنا خاطري في الثانية صراحة. شبههم كثيرة، لكن من شبه القوم التي أراها في تويتر بالذات الآن ويرددها بعضهم كالببغاء، يقولون: كيف نحتج بالسنة والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كيف نحتج بالسنة والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ الجواب سهل. أولا، الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء والذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هو الذي أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وهديه. هذا واحد. اثنين، قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما هو؟ قالوا الكتاب ليس القرآن وإنما اللوح المحفوظ بدلالة الآية. الله قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ثم قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثالثا، قد صدق الله في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإنه سبحانه وتعالى قد بين أصول العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات في الكتاب، وبين أصول الأدلة التي يمكن للمسلمين أن يعتمدوا عليها في استخلاص الأحكام الشرعية لما يلزم بهم من مستجدات، فلزوم السنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة والاستصحاب والعرف والمصلحة وغيرها من الأدلة دليلها الأصل القرآن الكريم. وليس المعنى أن القرآن احتوى على جميع تفاصيل الأحكام. الشبهة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة. الجواب: هذا الكلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الشريعة كلها كتابا وسنة، والله حفظ القرآن وحفظ ما لا يقوم القرآن إلا به، والقرآن والسنة مصدرهما واحد وهو الوحي. وكذلك الله سبحانه وتعالى حفظ اللغة العربية وحفظ علوم اللغة العربية لأنها لغة القرآن، وحفظ السنة لأنها بيانه. الشبهة الثالثة، قولهم لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش بكتابتها. والجواب: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ليستدلون بهذا، هذا هم وجدوه في السنة وخذوه جعلوا شعارهم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث فيه نهي عن ماذا؟ عن نهي، النهي عن الكتابة صح؟ طيب هل النهي عن الكتابة يقتضي النهي عن الحجية؟ ما له دخل في هذا، حتى استدلالهم أعوج. لذلك قالوا، قال أهل العلم: الكتابة ليست من لوازم الحجية. قد يكون الأمر حجة دون أن يكون مكتوبا، ثم نقول ارجعوا إلى السنة تجدون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وحث عليها، مع أن الصبغة السائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين كتابة أم الحفظ؟ حفظ. القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل جمع في مصحف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعتمدون على الحفظ. في زمن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن الكريم في مصحف واحد كم نسخة نسخ منه؟ نسخ معدودة وأرسلها إلى الأمصار. طيب وبقية الناس؟ على الحفظ. ثم جاء تدوين السنة بعد ذلك. أخيرا رأينا بعضهم ينشر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بمعارضة العقل، يقول العقل يعارض هذه الأحاديث اللي في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. أولا إخواني ونختم بذلك، ما هو العقل؟ اللي يقول لك أنا لازم أحكم العقل، ولا ما هو العقل الذي تريدني أن أحكمه؟ عندنا المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية، وحدث ولا حرج في الفرق اللي حكمت العقل، هل اتفقوا على عقيدة واحدة أم اختلفوا؟ كلهم أهل اختلاف، ما ثبتوا على عقيدة واحدة، مع أنهم يدعون تحكيم العقل. فأي عقل تريدني أن أحكم؟ ثانيا، العقل قالوا هو الغريزة اللي اختص الله عز وجل بها الإنسان ليدرك بها خصائص الحقائق الأشياء ويفرق بها بين النافع والضار، وهي غريزة ليست محسوسة. وهناك قالوا العقل هو الضرورات العقلية التي يدركها العقل ضرورة ولا يحتاج معها إلى نظر وبحث واستدلال، ولا يمكن للعقل أن يردها أو يشكك فيها، كاستحالة الجمع بين المتناقضين من كل وجه، هذا الشيء موجود وغير موجود، يمكن عقلا؟ لا يمكن، إما أن يكون موجود إما غير موجود. هذا العقل باختصار، هل فكري هو العقل؟ الجواب لا، هذا يسموه ذوق وفكر. أنت تنظر للحديث والسنة من خلال دراستك كمؤرخ تاريخ، وهذا ينظر للكتاب والسنة من خلال دراسته كأديب، وهذا ينظر للكتاب والسنة كدراسته لغوية، إنسان لغوي من باب النحو. إذن على بأي عقل نحن ننظر ونحكم العقل في النص؟ ثم العقل حاسة كالبصر والسمع محدودة، هل يمكن أن يعارض العقل السليم النص الصحيح؟ هل يمكن أن يعارض العقل السليم الخالي من الشبهات النص الصحيح؟ يقول الشاطبي الأدلة الشرعية لا تخالف نص قضايا العقول. يقول ابن القيم في كلام جميل جدا والأنبياء أصلا لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل، فما جاءت به الرسل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة لإدراكه، وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه فالرسل بريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم، فهذا إما لجهله بما جاءت به وإما لجهله بحكم العقل أو لهما، يعني جاهل بالأمرين، جاهل بعقله وجاهل بما جاءت به الرسل. وقال رحمه الله ومن الأدب معه أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. والمحدثون إخوان الأفاضل لمن درس الحديث راعوا عند نقدهم الحديث استعمال العقل، فنصوا على أن الحديث المتن إذا خالف المنقول والحس المعقول والحس قد يردونه، خصوصا إذا كان سنده فيه علة. ولا بد أن يعلم أن المعارضة الصريحة بين العقل والنص النبوي الصحيح، المعارضة الصريحة بين الحديث النبوي الصحيح والعقل دال على فساد أحدهما، يا العقل فاسد يا النص فاسد، لأن التعارض بين عقل سليم ونص صحيح مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بمحالات العقول، والحديث الصحيح لا يرد بمجرد توهم معارضته للعقل. يقول إسماعيل الأصبهاني الملقب بقوام السنة: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. كما يمتنع معارضة الحديث الصحيح للقرآن الكريم، لأن القرآن والحديث من مشكات واحدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، والمعذرة على الإطالة، لكن ظروف الحال وضرورة المقال تستدعي مثل هذا تأصيل الملخص، وإلا الأمر يحتاج إلى بسط، فعليكم بالرجوع إلى كتب أهل العلم في هذا الباب والاستماع إلى أدلتهم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على هذه الشبهات، لكن لا بد من الرد بحكمة وعدم التطاول على الآخرين، وإنما نرد الفكرة ولا نتطرق للأشخاص في زماننا هذا، ومن علم الحق اتبعه ومن علم الباطل تجنبه وتجنب أصحابه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.